الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المبحث الثاني في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، واختار المصنف دلالتها على الوجوب ودليله على ذلك هو التبادر والفهم العرفي، وذكر مؤيدا لذلك المطلب أيضا. ثم أجاب عن كلام قاله صاحب المعالم، وهو أن الصيغة في الكتاب والسنة استعملت كثيرا في الندب، فنحن وإن آمنا بأنها لغة وعرفا تدل على الوجوب، ولكنها مستعملة بكثرة في الاستحباب، وهذا يجعله يعني استعمال الصيغة في الاستحباب من المجاز المشهور. وإذا جعله من المجاز المشهور فإن لم نلتزم بالنقل يعني من الوجوب إلى الندب، أو لم نلتزم بالحمل أي تحمل على الندب، فعلى الأقل نتوقف في هكذا استعمالات ونقول لا ندري أريد منها الوجوب أو أريد منها الاستحباب، نتوقف ونقول هذا الكلام مجمل. هذا ما قاله صاحب المعالم. أجاب عنه المصنف بأن كثرة الاستعمال في الكتاب والسنة في الاستحباب لا تؤدي إلى النقل ولا الحمل ولا التوقف، لأمور ثلاث نذكرها. أولا، إن كثرة الاستعمال في الاستحباب لا تعني أن الاستعمال في الوجوب نادر وقليل حتى يكون الاستحباب مجازا مشهورا، لا، كما أن الاستعمال في الاستحباب كثير هكذا الاستعمال في الوجوب كثير أيضا. ثانيا، ليس كل كثرة في الاستعمال في المعنى المجازي تؤدي إلى ضرورة المعنى المجازي مشهورا وتؤدي إلى النقل أو الحمل أو التوقف، لا، بل هذا إنما يصح فيما لو استعمل اللفظ في المعنى المجازي كثيرا بدون القرينة المتصلة، أما لو استعمل كثيرا مع القرينة المتصلة فحتى لو استعمل مليون مرة ففي المرة الأخيرة إذا لم تذكر القرينة فيحمل على الوجوب ولا يحمل على المعنى مجازي، لأن الحمل على المعنى المجازي ببركة القرينة المتصلة، فإذا فقدت القرينة المتصلة ولو في مورد نادر حمل على المعنى الحقيقي ولم يحمل على المعنى المجازي. واستعمال الصيغة في الاستحباب في الكتاب والسنة إنما هو مع القرينة المتصلة، فإذا فقدت القرينة المتصلة ولو في موارد نادرة حملت على الوجوب، ولا داعي للنقل أو الحمل على الاستحباب أو التوقف. هذا ثانيا. ثالثا، وهو في الحقيقة جواب نقضي على صاحب المعالم، فنقول لو كانت كثرة الاستعمال في المعنى المجازي تؤدي إلى النقل أو الحمل على المعنى المجازي أو التوقف. لو كانت كثرة الاستعمال في المعنى المجازي تؤدي إلى النقل أو الحمل أو التوقف لقلنا بذلك في أدوات العموم، والتالي باطل، إذ لم تقل يا صاحب المعالم بهذا الكلام في أدوات العموم، فالمقدم مثله. يعني شكل قياس استثنائي، أعيد لك القياس سريعا، لو صح ما قلته هنا يا صاحب المعالم لا بد أن تطبقه على أدوات العموم، والتالي باطل إذ أنت لا تلتزم به في أدوات العموم، فالمقدم مثله. يعني هذا الكلام في هذا المقام ليس صحيحا. بيان الملازمة، قد واحد يقول شنو الملازمة بين كلامنا هذا وباب العموم؟ الجواب بيان الملازمة. صاحب المعالم يعترف بأن المعنى الحقيقي لأدوات العموم هو العموم والاستيعاب، فكلمة كل وجميع وغيرها من الكلمات معناها الذي وضعت له ما هو؟ هو العموم والاستيعاب. أما الخصوص فهو معنى حقيقي أم مجازي لأدوات العموم؟ فهو معنى مجازي. عدم الاستيعاب والخصوص هو معنى مجازي لأداة العموم. هذا من جهة. إذن من جهة ماذا نفهم؟ ماذا يلتزم صاحب المعالم؟ أن أدوات العموم موضوعة للدلالة على العموم والاستيعاب، يعني معناها الحقيقي هو العموم والاستيعاب وليس هو الخصوص. هاي من جهة. من جهة أخرى، أغلب أدوات العموم لم تستعمل في العموم، ولذلك قالوا ما من عام إلا وقد خص. حتى ما أريد نقول موجبة كلية، على الأقل 99% من العمومات ومن أدوات العموم استعملت في الخصوص ولم تستعمل في العموم، لأنه ما من عام إلا وقد يعني أغلب أدوات العموم استعملت في المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ استعملت في المعنى المجازي، لم تستعمل في العموم وإنما استعملت في الخصوص، إذ ما من عام إلا وقد خص. يعني شنو ما من عام إلا وقد خص؟ يعني العام لم يستعمل في العموم وإنما استعملت في الخصوص، والخصوص هو معنى مجازي لأدوات العموم. إذن يا صاحب المعالم أنت تلتزم أن أدوات العموم معناها الحقيقي هو العموم، أما الخصوص فهو معنى مجازي، ومن جهة أخرى تلتزم أن أغلب أدوات العموم استعملت في الخصوص، وهذا يعني أن أدوات العموم استعملت بكثرة بل أغلب استعمالاتها في المعنى المجازي. فنطبق كلامك، شو نقول؟ فلو كان الاستعمال في المعنى المجازي بكثرة يؤدي إلى النقل أو الحمل أو التوقف كما فعلت يا صاحب المعالم في الصيغة، فيجب عليك يا صاحب المعالم يسوي أن تلتزم بالنقل أو الحمل أو التوقف في أدوات العموم، وتقول إذا جاءتني أداة العموم ولم تكن هناك قرينة خاصة على إرادة الخصوص اللي هو المعنى المجازي، يعني لو لم تكن قرينة فلا بد أن صاحب المعالم شو يسوي؟ لا بد أن يتوقف ويقول أداة العموم هذه لا أدري هل استعملت في العموم أو استعملت في الخصوص. ما هو سبب التوقف؟ هو كثرة الاستعمال في المعنى المجازي، ولكن صاحب المعالم لم يلتزم بذلك، إذ لم يلتزم بالتوقف في أداة العموم إذا جاءت مطلقة ولا قرينة، بل التزم بحمل أداة العموم على العموم على معناها الحقيقي، فقال لو استعملت أداة العموم بدون أي قرينة لحملناها على ماذا؟ على المعنى الحقيقي، مع أنه نادر أم كثير؟ مع أن استعمال أداة العموم في العموم نادر، لأن الكثرة والغالبية ما من عام إلا وقال خوف. فمع التزامه باستعمال أداة العموم في الموارد الغالبة في المعنى المجازي، مع ذلك في موارد الإطلاق حملها على المعنى الحقيقي. نفس الكلام نقوله في صيغة الأمر، نقول صحيح صيغة الأمر استعملت في المعنى المجازي بكثرة، لكن إذا جاءت مطلقة لا بد أن تحمل على المعنى الحقيقي، ولا داعي للتوقف أو النقل أو الحمل كما قال صاحب المعالم. وكل جواب يذكره صاحب المعالم عن قضية أدوات العموم نذكره في صيغة الأمر، في صيغة الأمر. يعني هناك ملازمة يا صاحب يا صاحب المعالم، إما أن تتوقف في كلتا المسألتين، يا مسألتين صيغة الأمر وأدوات العموم، وإما أن جنو أن تحمل على المعنى الحقيقي في كلتا المسألتين، لأن الجهة مشتركة. اللي شنو الجهة المشتركة؟ يوجد معنى حقيقي نادر ومعنى مجازي غالب، فإما أن تتوقف فيهما وإما أن تحمل على الحقيقي فيهما. أما أن تتوقف في صيغة الأمر وتحمل على الحقيقي في أدوات العموم هذا غير صحيح. قال كيف؟ هذا شنو الجواب الثالث النقضي؟ كيف تتوقف يا صاحب المعالم في صيغة الأمر لكثرة استعمالها في المعنى المجازي، مع أنه قد كثر استعمال العام، وين استعماله؟ في الخاص اللي هو معنى مجازي للعام، قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ولم ينسلم به. بمن به؟ بالاستعمال الكثير في الخاص لم ينسلم به ظهوره، ظهور من؟ ظهور العام في العموم اللي هو المعنى الحقيقي. كثرة استعمال العام في المعنى المجازي وهو الخاص لا يؤدي إلى انسلام ظهور العام في المعنى الحقيقي وهو العموم، بل هذا بيان لقوله لم ينسلم، بل يحمل، يا هو اللي يحمل العام عليه على العموم، ما لم تقم قرينة بالخصوص، يعني قرينة خاصة على إرادة الخصوص. يعني شنو إرادة الخصوص؟ يعني إرادة المعنى المجازي. لو قامت قرينة على إرادة المعنى المجازي وهو الخصوص لا نحن مع القرينة، أما إذا لم تقم قرينة نحمله على العموم وهو المعنى الحقيقي، وإن كان موردا نادرا وقليلا وكان المعنى المجازي غالبا. نفس الكلام هذا وين النقلة إلى صيغة الأمر؟ نفس جوابك عن هذا الكلام يجاب فيه عن صيغة الأمر. والنتيجة، النتيجة اللي يريد نقولها كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا توجد النقل ولا الحمل ولا التوقف. هذا هو تمام الكلام عن المبحث الثاني. المبحث الثالث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجود. إنشاء الطلب تارة يكون بجملة إنشائية كصيغة الأمر كقوله صلي أو قوله أعد الصلاة، جملة إنشائية. وتارة يكون إنشاء الطلب بجملة خبرية كما لو سئل الإمام عمن تكلم عامدا أثناء الصلاة فقال الإمام سلام الله عليه يعيد صلاته. يعني شنو يعيد الصلاة؟ يعني أعد صلاته، كأنه يأمره بالإعادة. أو من قال للإمام سيدي ومولاي شخص توضأ ثم نام قليلا ثانية واحدة، الإمام شيله يعيد وضوءه. يعني شنو يعيد؟ يعني هذا أمر بالإعادة، طلب للإعادة وليس إخبار عن الإعادة. فهنا جملة خبرية استعملت في مقام الطلب، هذا لا إشكال فيه. ولكن السؤال هنا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والتي ينشأ بها الطلب هل هي دالة على الطلب الوجوبي كما أثبتنا في صيغة الأمر أم لا؟ هي غير دالة على الطلب الوجوبي. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف من أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب هي دالة على الطلب الوجوبي الإلزامي، بل دلالتها على الوجوب أولى من دلالة صيغة الأمر على الوجوب. يعني قول الإمام سلام الله عليه يعيد صلاته أو أعاد صلاته، أعاد صلاته أبلغ وأوضح في الدلالة على الوجوب من قوله أعد صلاتك. لماذا؟ لأن قول الإمام أعد تعني أن الواقع خال من هذه الإعادة، وهذه الإعادة معدومة في الواقع، وأنا أطالبك بإيجاد الإعادة. هذا وين؟ في الصيغة أعد. أما في الجملة الخبرية فالإمام يقول أعاد صلاته أو يعيد صلاته، فكأن الإمام يخبر عن الإعادة، فهو يخبر عن الإعادة، وكأن الإعادة لوحظت أمرا مسلما لا يمكن التنازل عنه، فهو مطلوب بشدة بحيث لا يرضى المولى بتفويته، ولذلك لاحظه كأنه أمر واقع وليس أمرا يراد إيجاده. وهذا أبلغ في الدلالة على الوجوب. في الصيغة لوحظ أمر يراد إيجاده، أما في الجملة الخبرية الإمام شغل أعاد صلاته كأنه يخبر. يعني شنو يخبر؟ يعني يخبر عن قضية مفروغ عنها، قضية واقعة، قضية مسلمة كأنها موجودة لا يراد إيجادها، بل كأنها أمر مسلم لا يرضى بتفويته. وهذا أبلغ في الدلالة على الوجوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، الجملة الخبرية لها معنى حقيقي ولها عدة معان مجازية. معناها الحقيقي، شنو المعنى الحقيقي للجملة الخبرية؟ هو الإخبار عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها خارجا، قصد الحكاية والإخبار. أما المعاني المجازية لها فهي عديدة، منها الدلالة على الوجوب، ومنها الدلالة على الاستحباب، ومنها الدلالة على أصل الطلب. فالدلالة على الوجوب أو الاستحباب أو أصل الطلب هذه معان مجازية لمن؟ للجملة الخبرية. وبما أن الجملة الخبرية وهي قوله عليه السلام أعاد صلاته لم تستعمل في معناها الحقيقي، تعذر حملها على المعنى الحقيقي. ليش تعذر حملها على المعنى الحقيقي؟ لأن الإمام سلام الله عليه ليس بصدد الإخبار عن الوقوع والحكاية عن الوقوع، لا، الإمام بصدد الإنشاء، فهذه الجملة لم تستعمل في معناها الحقيقي بل استعملت في معناها المجازي. يا معنى مجازي الوجوب أو الاستحباب أو أصل الطلب، لا أرجحية لمجاز على مجاز، كلها في عرض واحد وبدرجة متساوية. فإذا تعذر حمل الجملة الخبرية على معناها الحقيقي وهو قصد الحكاية والإخبار، وكانت معانيها المجازية متعددة، أدى ذلك إلى الإجمال، إذ لا يمكن أن نعين أحد المجازات دون غيره. وبالنتيجة لا تدل الجملة الخبرية على الوجوب، لا تدل على الوجوب، لأن الوجوب أحد المعاني المجازية، ولا أرجحية لهذا المعنى المجازي على غيره. فالجملة الخبرية لا تدل على الوجوب بل هي مجملة. هذا يا قول القول الثاني. ولكن الصحيح الذي يختاره المصنف هو القول الأول، وهو دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ودليلنا على ذلك هو التبادر والمتفاهم العرفي. فإن العرف حينما يسمع من الإمام سلام الله عليه أعاد صلاته أو يغتسل أو يتوضأ، ماذا يفهم من هذه الجملة؟ طلب الإعادة أو الغسل على نحو الطلب الوجوبي. إذا كان على نحو الطلب الوجوبي، إذن ماذا نفعل بما قاله أصحاب القول الثاني أن الوجوب معنى مجازي ولا أرجحية لمجاز على مجاز؟ الجواب عن ذلك الجملة الخبرية أصلا لم تستعمل في المعنى المجازي حتى يقال لا أرجحية لمجاز على مجاز. لا، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هي مستعملة في معناها الحقيقي، مستعملة في معناها الحقيقي. الجملة الخبرية دائما في مقام الحكاية والإخبار أو في مقام إنشاء الطلب هي مستعملة في معناها الحقيقي، وهو الدلالة على النسبة والوقوع أو عدم النسبة وعدم الوقوع. نعم، الدواعي متعددة، فتارة يأتي المتكلم بالجملة الخبرية بداعي قصد الإخبار والحكاية، وتارة يأتي بالجملة الخبرية بداعي الإنشاء والطلب. هذا اختلاف في الداعي وليس اختلافا في المعنى المستعمل كما تقدم في صيغ الجمل الإنشائية. في صيغ الإنشاء والجمل الإنشائية إذا تتذكرون ايش قلنا هناك في الصيغ الإنشائية، التمني والتردي والاستفهام وغيرها من الأمور، قلنا كلها جميعا بما المستعملة في معناها الحقيقي، ولذلك لا داعي لانسلاخها عن معناها الحقيقي، بل هي مستعملة في المعنى الحقيقي. إنما الاختلاف حصل بالدواعي. هنا نفس الشيء، الجملة الخبرية هنا استعملت في معناها الحقيقي، لكن الدواعي تختلف من مقام إلى مقام. فبعد كلام القائلين بالقول الثاني منتف من أساسه، لأنهم اعتمدوا على يا قاعدة لا أرجحية لمجاز على مجاز، وهذه القاعدة لا تنطبق إلا في الموارد التي فيها استعمال مجازي، وفي محل كلامنا لا يوجد استعمال مجازي. قال: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، طبعا هذا تعبير تسامح، تستعمل في مقام الطلب، احنا قلنا سابقا الجملة الخبرية لم تستعمل في مقام الطلب وإنما استعملت في معناها الذي وضعت له، نعم الداعي لها هو الطلب، يعني الطلب داعي له هو المستعمل فيه، داعي من الدواعي. لذلك المفروض شلون يصيغ العبارة؟ هل الجمل الخبرية التي شنو إيه؟ التي أريد منها أو كان الداعي لها، كان الداعي لاستعمالها هو الطلب، إذا كان الداعي لاستعمالها هو الطلب والبحث، هل هذه الجملة الخبرية مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد صلاته، هل هي ظاهرة في الوجوب كما هو أشهر القولين، بل هو القول المشهور. يا هو الأقوى، الأشهر أم المشهور؟ يا هو الأقوى؟ صار من الأخطاء الشائعة، يعني من تسمع أشهر تشوف أفعل تفضيل فتتصور أن الأشهر أقوى من كلمة المشهور، لكن المشهور أقوى من الأشهر، لأن الأشهر أفعل تفضيل مقابله. يعني يوجد لدينا قولان، الأشهر هو الأول، يعني الثاني مشهور، يعني يعتد به مشهور، لكن هذا شوية أشهر. بينما لو قلنا القول الأول مشهور، هذا يعني أن القول الثاني نادر وقليل وليس مشهورا، فحينما نقول أشهر هذا ترجيح ضعيف، لكن حينما نقول مشهور يعني ما يقابله نادر ولا شهرة فيه. لذلك عبروا في هذا المطلب إيش قالوا؟ ظاهرة في الوجود كما هو الأشهر بل هو المشهور، يعني نترقى ونقول هو المشهور أو لا. يعني شنو أو لا؟ يعني ليس الظاهرة في الوجود كما قال به بعض العلماء كالمحقق السركي والأردبيلي والنراقي. لماذا لا تدل على الوجوب؟ هذا دليلهم، هذا تعليلهم، لتعدد المجازات فيها. في من؟ في الجملة الخبرية اللي هي شنو المجازات؟ الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الطلب. وليس الوجوب بأقواها، أقوى من؟ أقوى المجازات، فلا سبب لترجيحه، لأن الترجيح لأقوى المجازات والوجوب ليس أقوى المجازات. وليس الوجوب بأقوى المجازات حتى يحمل عليه، للقاعدة القائلة إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي فلا بد أن يحمل على أقوى المجازات، وهنا لا يوجد لدينا أقوى المجازات لأن الوجوب ليس أقوى. طبعا بعد تعذر حملها، حمل الجملة الخبرية على معناها الحقيقي اللي هو شنو المعنى الحقيقي؟ من الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة، من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوع النسبة. بعد أن تعذر حمل الجملة الخبرية على معناها الحقيقي، وين نجي؟ إلى المعنى المجازي. زين، المعنى المجازي واحد لو متعدد؟ متعدد، ولا أرجحية لأحدها على الآخر، فنتوقف وتكون الجملة مجملة، فلا تدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. هذا القول الثاني. الظاهر الأول، يعني شنو الأول؟ يعني دال على الوجوب، بل تكون الجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الصيغة. يا صيغة، من صيغة الأمر افعل. ليش أظهر؟ لأنه في صيغة افعل يلحظ الشيء بما هو حقيقة يراد إيجادها، والواقع فارغ منها الآن. أما في الجملة الخبرية ينظر إلى الواقع، فأن هذه الحقيقة شنو؟ موجودة ومفروغ عنها، لذلك لا يرضى الآمر والمتكلم بتفويتها، وهذا أبلغ في الوجود. زين، هنا استعمال الجملة في الطلب الوجوبي، استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ حقيقي لو مجازي؟ إذا كان مجازي لصح القول الثاني، لا أرجحية لمجاز على مجاز، ولكنها مستعملة في معناها الحقيقي. أما اختلاف الوجوب أو الندب أو غيره، هذا مجرد اختلاف الدواعي. ولكنه لا يخفى أنه ضمير الشن، ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، يا مقام، مقام الطلب، أي مقام الطلب، مستعملة، هي خبر ليست، ليست الجمل مستعملة في غير معناها الذي وضعت له، بل هي مستعملة في معناها الذي وضعت لا. يعني الاستعمال حقيقي وليس مجازيا، بل تكون الجمل الخبرية مستعملة فيه، في من؟ في المعنى الحقيقي، وهو وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة. إلا أنه، يا هو أنه الاستعمال، إلا أن هذا الاستعمال ليس بداعي الإعلام، وإنما هو بداعي أقل، فالاختلاف انصر في الدواعي. إلا أن الاستعمال ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكل، فالاختلاف في الداعي وليس في المعنى الموضوع له الجملة خبري. يعني أكو مجازية لو ماكو مجازية؟ ماكو مجازية، فلا يأتي قولهم لا أرجحية لمجاز على مجاز، بل بداع البعث والوجوب بنحو آكد. آكد من من؟ من صيغة. ليش آكد؟ حيث، هذا وجه الآكدية والأولوية، حيث إنه المتكلم أخبر في الجملة الخبرية بوقوع مطلوبه، هو طلب شيئا ولكنه شنو لم يطلبه مباشرة، وإنما شنو سوى في مقام الطلب، أخبر عن وقوع المطلوب. يعني شنو أخبر عن وقوع المطلوب؟ يعني كأنه لاحظ وقوع المطلوب أمرا مسلما ولا يرضى بتفويته، حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه طبعا في مقام طلبه، يعني في مقام طلب المطلوب وليس في مقام الإخبار. هو جاء بالجملة في مقام الإنشاء، في مقام التشريع، في مقام الطلب، حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه. لماذا أخبر؟ إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، بأنه يهو بأنه المتكلم، بأن المتكلم لا يرضى إلا بوقوعه، وقوع من؟ وقوع المطلوب. فتكون يا هي اللي تكون الجملة الخبرية آكد في البعث من صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر لم تنظر إلى المسألة شنو؟ لم تنظر إلى المطلوب هو مفروغ عنه، بل تنظر إلى المطلوب بما هو يراد إيجاده، فدلالتها على البعث والوجوب أخف من الجملة الخبرية. إذن النتيجة أن الاختلاف وين صار؟ في الدواعي وليس في المعنى المستعمل فيه الجملة الخبرية، كما في الجمل الإنشائية في التمني والترجي وغير ذلك، فإنها لم تستعمل إلا في معناها الحقيقي، والاختلاف إنما كان في الدواعي. لذلك يقول كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنها، يعني الصيغ الإنشائية أبدا يعني دائما تستعمل في معانيها الإيقاعية الحقيقية لكن بدواع أخرى، يعني الاختلاف في الداعي كما مر ذلك. إذن لا وجه للتوقف لتعدد المعاني المجازية، إذ هاي سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا يوجد لدينا استعمال في المعنى المجازي، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي. وإذا كانت مستعملة في المعنى الحقيقي فتحمل على الوجوب، لأن دلالتها على الوجوب هو المتبادر، بل هو أشد وآكد من صيغة الآن. لا يقال، قد يقول المستشكل، إذا كانت الجملة الخبرية المستعملة بداع الطلب والوجوب إذا كانت مستعملة في معناها الحقيقي، ومعناها الحقيقي هو قصد الحكاية والإخبار عن وقوع النسبة خارجا. فقول الإمام يعيد صلاته إذا كانت مستعملة في معناها الحقيقي، زين ما هو معناها الحقيقي؟ معناها الحقيقي هو إخبار الإمام عن وقوع الإعادة خارجا. الإمام قاعد يخبر عن وقوع الإعادة، هسه وإن كان يخبر عن وقوعها مستقبلا وليس في الزمان الحاضر أو الماضي. فإذا كانت الجملة الخبرية اللي هي مستعملة بداع طلب، إذا كانت مستعملة في معناها الحقيقي لكان هذا يعني أن الإمام يخبر عن وقوع النسبة خارجة. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد كثيرا من الناس لا يمتثلون ويعصون ولا يعيدون صلاتهم. يعني إذا كان كثير من الناس يعصون ولا يعيدون صلاتهم، إذن النسبة والإعادة وقعت خارجا أو لم تقع؟ لم تقع. فكيف يخبر عنها الإمام؟ هذا يستلزم والعياذ بالله الكذب على المعصوم، وهو لا يصدر منه سلام الله عليه. يعني شكل قياس استثنائي. شو نقول؟ لو كانت الجملة الخبرية بداع الطلب لو كانت مستعملة في معناها الحقيقي للزم الكذب على المعصوم، لأن مضمونها لا يقع في كثير من الأحيان، والتالي باطل لأن المعصوم لا يكذب، فالمقدم مثله. إذن الجملة الخبرية لم تستعمل في معناها الحقيقي. هذا إشكال. خلينا نقرأ الإشكال. قال لا يقال كيف، يعني شنو كيف؟ يعني كيف تستعمل الجملة الخبرية في معناها الحقيقي مع أنه يلزم الكذب كثيرا؟ يعني إذا كانت مستعملة في معناها الحقيقي سيلزم الكذب كثيرا. زين ما هو وجه الملازمة؟ لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني المطلوب بالجملة الخبرية، لكثرة عدم وقوع المطلوب بالجملة الخبرية في الخارج، لأن كثير من الناس يعصون ولا يعيدون صلاتهم، فكيف يخبر الإمام عن الإعادة؟ هذا يستلزم الكذب، تعالى الله وأولياؤه المعصومون عن ذلك، يعني الكذب علوا كبيرا. الجواب عن الإفكار. صدق الكذب أو الصدق، انطباق الصدق أو الكذب على الجملة ليس بلحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ. يعني نحن لا ننظر إلى المعنى المستعمل فيه اللفظ ونقول إما صادق وإما كاذب، لا، بل الصدق والكذب بلحاظ مراد المتكلم، الداعي الذي دعا المتكلم. ننظر إلى الداعي، إلى مراد المتكلم الواقعي، وليس إلى المعنى المستعمل فيه. وكأوضح مثال على ذلك هو باب الكنايات. في الكناية حينما نقول زيد كثير الرماد، زيد هزيل الفصيل، يعني فصيل ناقته هزيل، أو زيد جبان الكلب. هاي ثلاث معاني أو ثلاث جمل كنائية، كناية عن من؟ عن الكرم والجود، كثير الرماد، هزيل الفصيل، جبان الكلب، يعني لكثرة مجيء الضيوف كلبه لا ينبحث وصار جبانا لأنه اعتاد على الضيوف، ولكثرة طبخه صار الرماد أكواما في بيته، كثير الرماد، أو لكثرة إطعامه الضيوف صار فصيل ناقته ضعيفا بحيث الفصيل لا يجد حليبا يشربه، لأن كل هذا الحليب وين يودي؟ إلى الضيوف. هل كلها معاني كنائية عن من؟ عن الكرم، يعني ذكر اللازم وأراد الملزوم. زين، هذه الاستعمالات هل يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب أو لا؟ نقول هنا يوجد لدينا مكنى به ويوجد مكنى عنه. المكنى عنه ما هو؟ هو الكرم والجود. أما المكنى به هو كثير الرماد، هزيل الفصيل، جبان الكلب. فجملة كثير الرماد إذا لاحظنا معناها الذي استعملت فيه، ما هو المعنى الموضوع له جملة كثير الرماد؟ هو الكرم لو كثرة الرماد، هو كثرة الرماد، يعني المعنى الذي وضعت له جملة كثير الرماد هو المكنى به أم المكنى عنه؟ المكنى به وهو كثرة الرماد خارجا، هذا المعنى المستعمل فيه. ولو لاحظنا المستعمل فيه لكانت هذه الجملة كاذبة لو صادقة؟ كاذب، كانت كاذب. ليش كاذب؟ لأن زيد الكريم الذي قلنا عنه كثير الرماد إذا ذهبنا إلى بيته لم نجد ذرة من الرماد، لأنه المسائل تطورت وصار الطبخ بمن؟ بالغاز أو الطبخ في المطاعم، فهو كريم. ونقول عنه شنو؟ كثير الرماد، وقولنا كثير الرماد صادق، لكن المعنى المستعمل فيه موجود لو ما موجود؟ ما موجود، لأنه مو كثير الرماد. وهكذا لو قلنا جبان الكلب، إذا كان زيد كريما تصدق هذه الجملة ولو لم يكن لديه كلب، حتى لو ما عنده كلب فين يصدق عليه؟ جبان الكلب، لأن الصدق والكذب بلحاظ من؟ بلحاظ المكنى عنه وهو الجود. إن كان جوادا فالجملة صادقة، وإن كان بخيلا فالجملة كاذبة، ولا ننظر إلى المستعمل فيه. فوصف الجملة بالصدق والكذب ليس بلحاظ المعنى المستعمل فيه، وإنما بلحاظ الداعي والمراد الجدي. فإن المراد لو كان موجودا ومتحققا فالجملة صادقة، ولو كان المعنى المستعمل فيه ليس متحققا. هكذا في محل كلامنا، الجملة الخبرية المستعملة في معناها الحقيقي لا توصف بالصدق والكذب بلحاظ المعنى المستعمل فيه، حتى تجي وتقول معناها الذي استعمل فيه هو قصد الحكاية والإخبار وهذا يستلزم الكذب. لا لا، لا يستلزم الكذب، لأن استلزام الكذب ليس بلحاظ المعنى المستعمل فيه. وقولنا الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي استعمالها في معناها الحقيقي لا يصب بالكذب، لأن صفة الكذب ليس للمعنى المستعمل فيه، وإنما للدواعي الأخرى. يعني شلون؟ متى توصف الجملة الخبرية بالكذب؟ إذا جاء بالجملة الخبرية بداع الطلب ولكنه لا يريد الطلب. يعني جاء بالجملة الخبرية بداع الطلب وهو واقعا ونفسيا لا يريد الطلب، هنا نقول هذه الجملة كاذبة. أما عدم التزام الآخرين هذا نظر إلى المعنى المستعمل فيه، وعدم صدق المعنى المستعمل فيه لا يطير الجملة كاذبة. قال فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها، يعني بالجملة الخبرية، بداعي الإخبار والإعلام مع أنه في مقام الطلب. إذا في مقام الطلب وجاء بها بداعي الإخبار، يعني الداعي هو الإخبار، هنا يلزم الكذب لا بداعي البعض. كيف؟ هذا بيان للمطلب في الكناية. كيف وإلا؟ يعني لو كان استعمالها في معناها المستعمل فيه يلزم منه الكذب سيلزم الكذب في الكنايات، وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات. فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده، لا يكون كذبا ولو لم يكن له رماد أو لم يكن له فصيل أصلا أو لم يكن له كلب أصلا. إذن الصدق والكذب ليس بلحاظ المعنى المستعمل فيه، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد كما لو كان بخيلا. يعني النتيجة نريد نقول الكذب ليس بلحاظ المعنى المستعمل فيه، وإنما الكذب بلحاظ الدواعي. فيكون الطلب بالجملة الخبرية في مقام التأكيد أبلغ ممن من الصيغة، ولا يلزم من ذلك شنو؟ ولا يلزم من ذلك الكذب، لأن المستشكل نظر إلى المستعمل فيه ونحن نظرنا لمن؟ إلى الداعي. طبعا هذا الداعي وهو أنه جاء بالجملة الخبرية بداعي الطلب الوجوبي، هذا الداعي مقال أم من ظهور الحال؟ هذا من ظهور الحال، وإلا لم يصرح أنني أطلب ولم يأتي بالقرينة اللفظية، ولذلك قال هو أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال. يعني لن نستفيد ذلك إلا عن طريق شنو؟ مقتضى الحال. وإذا كان بمقتضى الحال فيكون أظهر وأوضح من صيغة الأمر كما بينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
That's not possible.